برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
جبهة البوليساريو تعلن رسميا إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب، وتؤكد تواصل العمليات وتوجيه ضربات عسكرية لمواقع تابعة للجيش المغربي. والمغرب يقول بأنه وضع حزاما أمني لتأمين تدفق السلع والأفراد عبر المنطقة العازلة للقرقرات، وأنه مارس ضبط النفس لأقصى الحدود في تعامله مع ما وصفها بممارسات البوليساريو. فهل ينذر التصعيد الأخير بين الجانبين بموجة صراع جديدة؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لمتابعة هذا الموضوع معي من تمبكتو الخبير في الشؤون المغاربية الأستاذ أبو بكر الأنصاري. أستاذ أبو بكر، بداية تصعيد غير متوقع الآن وعودة التوتر بين المغرب وجبهة البوليساريو، إضافة لذلك البوليساريو أعلنت رسميا إلغاء اتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب ومواصلة المعارك وتوجيه ضربات عسكرية لمواقع تابعة للجيش المغربي، ما الذي أدى إلى توتر الأوضاع مجددا بين الجانبين؟
أولا قبل أن نتحدث عن ما يجري الآن، دعنا نعطيك نبذة مختصرة عن القضية الصحراوية وكيف بدأت وكيف تطورت إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الموضوع يعود إلى بداية الأربعينات عندما كانت المنطقة تحت الاستعمارين الإسباني والفرنسي، وكانت هناك جهود مغاربية لتشكيل دولة مغاربية كبرى تشمل الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وأيضا إقليم أزواد والصحراء الغربية، وكان هناك مكتب تحرير المغرب العربي في القاهرة وكان يسعى إلى ذلك. في الخمسينات مع بداية ثورة جمال عبد الناصر تغيرت الأمور وبدأ ظهور مفهوم الدولة القطرية أو الدولة الوطنية الحديثة. حصل هناك خلاف بين معسكرين، معسكر جمال عبد الناصر المعسكر القومي الناصري ومعسكر الملكيات بقيادة الملك فيصل، وكان المغرب ملكيا، وبالتالي عام 62 حصلت حرب الرمال بين المغرب والجزائر على إقليم تندوف الذي كان المغرب يعتبره جزءا منه، ثم وضعته فرنسا في الدولة الجزائرية. هذه الحرب كان لها ما بعدها، لأنه فيما بعد ما استتب الأمر للجزائر ودامت الخلافات بين الأنظمة الملكية والجمهورية بعد وفاة عبد الناصر، أصبح معمر القذافي وهواري بومدين هم من يحاولون أن يحلوا محل جمال عبد الناصر في قيادة المشهد العربي خاصة في المنطقة المغاربية. بعدها وجدت الجزائر والقذافي في قضية الصحراء وسيلة للضغط على المغرب أو لابتزاز المغرب، وعندما أيضا وجد المغرب أن عنده مشاكله قام بالمطالبة بالصحراء عام 73 وقام بالمسيرة الخضراء، وبعدها انطلقت المعارك بينه وبين جبهة البوليساريو التي كان يدعمها القذافي وتدعمها الجزائر. وتورطت موريتانيا في الموضوع لأنه حاول المغرب أن يساوم موريتانيا على استقلالها، على الاعتراف باستقلاله، لأن المغرب في تلك الفترة كان لا يعترف باستقلال موريتانيا. فقرر الرئيس الموريتاني الأول المختار ولدادة أن يدخل الحرب إلى جانب المغرب ربما ليشتري اعتراف المغرب به، فكانت النتيجة هزائم وكوارث أدت إلى انقلاب عسكري في موريتانيا أدى إلى أن موريتانيا تخرج من حرب الصحراء وتصبح الأراضي التي كانت لها في القضية في الملف الصحراوي تحت سلطة المغرب. في عهد الرئيس الموريتاني الآخر والهيدالة انحاز إلى جانب البوليساريو والجزائر، وأيضا كانت النتيجة انقلاب عسكري عليه، فقررت موريتانيا الحياد الإيجابي بين الطرفين. وفي عام 92 وقع وقف إطلاق النار الذي أدى إلى ما نحن فيه اليوم من هدوء. ما يحدث الآن أن هناك تغيرات في المشهد المغاربي ككل. الجزائر مثلا حصل فيها حراك شعبي، هذا الحراك الشعبي أطاح بالنظام القومي الناصري أو القومي العربي الذي كان يدعم جبهة البوليساريو، وأصبح في الجزائر الآن قيادات أمازيغية تعتبر أن ما تقوم به الجزائر من دعم لحركة عربية انفصالية هو مضيعة للوقت وأنه إهدار للمال العام وأنه إهدار لثروات الجزائر في معارك لا طائل منها.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
نعم، هذا تقدير سياسي لما يحصل الآن، لكن معروف أنه منذ العام 75 صدر رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية حول الوضع القانوني لإقليم الصحراء. هذا الرأي الاستشاري كما هو معروف انتهى لأنه إبان الاستعمار الإسباني كان بالفعل في روابط قانونية بين المغرب والصحراء، الصحراء الغربية، لكن هذه الروابط لا ترقى إلى يعني جواز بسط أي من المغرب أو موريتانيا سيادته على الصحراء. ما موقف الأطراف من هذا الرأي الاستشاري، ولماذا حتى اللحظة رغم حصول استفتاء داخل الصحراء الغربية وإعلان عن وقف إطلاق النار، لكن فجأة تعود الأمور إلى المواجهة والمسلحة من جديد؟
الموضوع كما أشرت هناك رأي استشاري، ولكن كانت هناك موازين القوة. كانت في الماضي كانت هناك حرب باردة بين المعسكرين السوفيتي والغربي، وكان المعسكر السوفيتي يدعم قضية الصحراء ويدعم النظام الجزائري باعتباره واجهته الإقليمية، وكانت المنظومة الغربية تدعم المغرب. وحتى أن الرئيس بيل كلينتون قال في آخر لقاء له مع الملك الحسن الثاني قبل وفاته إن الموقف الأمريكي الأمريكي من القضية الصحراوية هو أنها للمغرب، ولا يستطيع أي رئيس أمريكي آخر أن يقول غير هذا، بمعنى أن الغرب منحاز إلى المغرب فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، ولذلك عوامل وأسباب قد يطول الموضوع في شرحها. وبالنسبة للجزائر، الجزائر بعد الربيع العربي أصبحت تخشى من كثير من التوترات. الجزائر الآن تخشى أن موضوع الصحراء إذا خرج عن السيطرة أو خرج عن قواعد اللعبة المتفق عليها بينها وبين المغرب، فإنه قد سيولد لها مشاكل داخلية. كما قلت لك، هناك تغييرات في الداخل الجزائري، هناك حراك جاء بمنظومة حاكمة غير التي كانت موجودة، وبالتالي الجزائر تخشى المضي قدما في هذا الموضوع، ولذلك هي تحاول أن ترأب الصدع وتحاول أن تحتوي الموقف.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
حضرتك قلت نقطة يجب أن نتوقف عندها، بأنه الآن التغييرات في الجزائر ليست في صالح يعني مواصلة الدعم لجبهة البوليساريو، لكن كل التصريحات ووسائل الإعلام الجزائرية وتحديدا الرسمية تتحدث بلسان جبهة البوليساريو خلافا لما تقوله حضرتك.
نعم، هناك ما يسمى بسياسة الهروب إلى الأمام. طبعا الأنظمة لا تستطيع أن تبدي كل ما فيها من نواقص، لكن هذا ما يحدث في داخل الجزائري. لو كانت الأمور كما كانت قبل سقوط بوتفليقة لرأينا هناك موقف جزائري أكثر حزما، ورأينا الجزائر تتحرك في المنظمات الدولية وتجيش الاتحاد الافريقي وامريكا اللاتينية وغيرها مثل ما كانت في السبعينات. لكن الجزائر الان كل ما تقوم به لا يعد كونه رفع عتب اكثر مما هو عليه. هناك جعجعة اعلامية، ولكن لا يوجد موقف جزائري حاسم يدعم جبهة البوليساريو في هذا الموضوع لاسباب داخلية جزائرية، وليس هناك عوامل اقليمية اخرى ادت الى ذلك.
انتم تستمعون الى اذاعة سبوتنيك.
الآن فيما يتعلق بالسبب، يعني عادت المشكلة وبدأت منذ جديد بعد قيام المغرب بعملية الكركرات، ما الذي أراد منه المغرب من خلال هذه العملية؟ هو مجرد كما يقول حماية الحدود ومنع من يمنع التبادل والنقل البري، أم أن الأمور من وجهة النظر المغربية تتجاوز هذا المعطى؟
لا، هي الأمور تتجاوز هذا الأمر. هو ببساطة معبر القرقرات هو معبر يربط بين المغرب وموريتانيا ودول الساحل، والمغرب يعتمد عليه في تصدير جميع صادراته إلى دول إفريقيا، مالي والسنغال وجنوب الصحراء، وأيضا ينقل من خلاله البضائع من أوروبا. وجهة نظر البوليساريو الحالي، قاعدة البوليساريو الذي تحدثت معه عن الموضوع ولمعرفة وجهة نظر البوليساريو في هذا الموضوع قبل أن تبدأ العملية العسكرية، ويقول إنها ثغرة في جدار بناه المغرب، جدار عازل بناه المغرب فيه مجموعة من الثغرات، وأن هذه الثغرة هي واحدة من هذه الثغرات، وأن جبهة البوليساريو كانت في الماضي تغض الطرف عن هذا إكراما للجارة موريتانيا وإكراما للشقيقة موريتانيا. ولكن عندما بدأ المغرب يعتبر أن هذا المعبر معبرا حدوديا وجزءا من سيادته، أرادت البوليساريو إلى ما تعتقد أنه هو وضع المعبر أنه عبارة عن ثغرة. هذا الطرح لم يتقبله المغرب، وأراد المغرب أن يثبت أن هذا معبر دولي ويجب أن يحمى وأن التجارة الدولية عبره. وهنا تكمن اختلافات وجهات النظر. أنت الآن عندما تتابع شبكات التواصل الاجتماعي ستجد ناشطين الصحراويين يعبرون بهذا الأسلوب أن هذه ثغرة في جدار غير شرعي بناه المغرب، وأنهم في الماضي كانوا يغضون الطرف عن هذا الموضوع من أجل الشقيقة موريتانيا، ولكن الآن هذا المعبر لم تعد جبهة البوليساريو تعتبره معبرا وتريد أن يعترف بسيادتها على هذه المنطقة، وهي خارج المنطقة التي يقولها المغرب. والمغرب يرى أنه هذا معبر حدودي يجب أن يحترم، ومن هذا المنطقة أصبح تباين في خلال طرفين. ثم جاءت مجموعة من نشطاء المجتمع المدني الصحراوية وأرادوا أن يعبروا عن احتجاجهم على استخدام المغرب لهذا المعبر، ثم بعد ذلك جاء المغرب أيضا بمجموعات من المجتمع المدني من عنده، وبعد ذلك قامت العملية العسكرية لفتح المعبر، ولا زالت تداعيات العملية العسكرية لرفع المعبر هي التي سائلة، وهي التي أدت إلى تدويل الموضوع وإلى يعني تناوله إعلاميا على نطاق واسع.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات. الخبير في الشؤون المغاربية الأستاذ أبو بكر الأنصاري حدثتنا عبر الهاتف من تيمبكتو.